بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجوب التشهد الأول ومشروعية الدعاء فيه. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية، يقرأ في كل ركعتين التحية. أنا التشهد. قال: وكان أول ما يتكلم به عند القعدة التحيات لله، وكان إذا نسيها في الركعتين الأوليين يسجد للسهو، وهذا ثابت في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، وقيل مالك بن عبد الله. قال: وكان يأمر بها فيقول: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات، وليتخير أحدكم الدعاء أجبه إليه فليدعو الله عز وجل به. وفي لفظ: قولوا في كل جلسة تحيات. وهذه الرواية جاءت عند النسائي، وهي رواية صحيحة: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات. قال: وأمر به المسيء صلاته أيضا كما تقدم آنفا. وكان صلى الله عليه وسلم يعلمه التشهد كما يعلمه سورة من القرآن، وهذا في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود، والسنة إخفاؤه. الآن التشهد يعتبر واجب من الواجبات، هذا هو الصحيح وهو قول الإمام أحمد. إن تركه تعمدا تبطل صلاته عند رواية عن أحمد وهو قول إسحاق. وأما من قال أنه مستحب كالشافعية يقولون أنه سنة مؤكدة، الشافعية يقولون أنه سنة مؤكدة كالواجب، لكن من تركه متعمدا عندهم لا تبطل صلاته، لكن من تركه سهوا يسجد للسهو، بل عندهم من تركه حتى متعمدا يسجد للسهو. عندهم القنوت، قنوت الصبح والتشهد، من تركهما متعمدا يسجد للسهو، متعمدا أو ناسيا. ومسألة التعمد في سجود سهو هذا لا، ليس له دليل. طيب، قال: صيغ التشهد، معنى الخلاصة أنه واجب، ومن تركه متعمدا عند الإمام أحمد كما قلنا رواية، وهو مذهب إسحاق، أنه تبطل صلاته. وأما من تركه سهوا فإنه يسجد للسهو، لكن متى مثلا يسجد؟ إذا اعتدل، إذا قام مثلا التشهد الأول، فإن كان مثلا ذكر أو ذكر قبل أن يعتدل وجلس ليس عليه السجود، لكن إن اعتدل ثم ذكر فهنا عليه السجود. أما إذا مثلا وهو قائم قيل له سبحان الله فجلس، هذا ما عليه السجود. أو تذكر هو أراد أن يقوم أو قام، لما انتصف القيام تذكر أن عليه جلوس جلس، فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه. طيب، قال: صيغ التشهد، وعلمهم صلى الله عليه وسلم أنواع من صيغ التشهد. أنا هذه صيغ التشهد التي علمه النبي صلى الله عليه وسلم بها، إن شاء الله ما نقرأ معنى الواحد يقرأها بنفسه، لكن تشاهد ابن مسعود هذا الذي في الصحيحين، وتشاهد ابن عباس الذي في مسلم، معنى وأحسنها وأفضلها تشاهد ابن مسعود، تشاهد ابن مسعود وهو الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله، وبعده تشاهد ابن عباس الذي اختاره من؟ اختاره من؟ تشهد ابن عباس، أنا التحيات، من الذي يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله؟ الشافعية، اختاره الشافعي، حديث ابن عباس اختاره الشافعي، تشهد ابن عباس. لهذا تجد الشافعية أكثرهم يقولون التحيات المباركات، وأما الحنابلة يقولون التحيات لله، لكن كله جائز سواء كان هذا وهذا. والأفضل أن الإنسان ينوع، يذكر هذا يذكر هذا، وأيضا غيره من ما سيأتي. تشهد ابن عمر، أيضا تشهد ابن عمر صحيح. تشهد أبي موسى الأشعري أيضا في مسلم وهو صحيح. تشهد عمر، وكان يعلم الناس التشهد وهو على المنبر، وهذا موقوف عليه لكنه في حكم مرفوع، في حكم مرفوع لأنه يعلم الناس على المنبر. الشيخ هنا قال وإن كان موقوفا فهو في حكم مرفوع لأنه دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا التشهد. أيضا تشهد عائشة، هذه 6 تشهدات ذكرها الشيخ رحمة الله عليه، والظاهر أنه في الطبعات القديمة ذكر 7 ثم حذف 1 رآه ضعيفا. هذه صيغة التشهد، والأولى أن الإنسان يأتي بالصيغة نفسها، لا يدخل كلمات في كلمات، يدخل صيغة هذا في هذا، أفضل أنه يأتي بها نفسها. لو أدخل من غير تعمد ما في شيء. طيب، قال الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ومواضيعها وصيغها. قال وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه في التشهد الأول وغيره، وسن ذلك لأمتي حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه. طيب، مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الصحيح أنها واجبة ليست ركن كما قال أحمد والشافعي، وليست مستحبة كما قال مالك وأبي حنيفة، بل هي واجبة كما هي رواية عن أحمد، واجبة من الواجبات، وهذا الذي اختارها كثير من الفقهاء من فقهاء الحنابلة وغيرهم، ورجحها أيضا من المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ العثيمين على أنها واجبة وليست ركن. لأنه لا دليل على الركنية، أقل ما فيها أنه واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله قد علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نتشهد، فقال أو قد علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد إلى آخر الحديث. طيب، قال وعلمه أنواعا من صيغ الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، أيضا الصيغ أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بصيغ، منها هذه الصيغة الأولى التي جاءت في حديث كعب بن عجرة، حديث كعب بن عجرة، والصيغة الثانية التي هي في حديث بشير بن كعب، والصيغة الثالثة أيضا صحيحة، والصيغة الرابعة والخامسة إلى 7 صيغ ذكر 7 صيغ. وهذه الصيغ الأفضل أنه يأتي بهذه وهذه، أنا هذا من اختلاف التنوع لا يجوز فيه الإنكار. من جاء بتشهد ابن مسعود مثلا من الحنابلة أو من غيرهم لا ينكر عليه، جاء بتشهد ابن عباس لا ينكر عليه، كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأي صيغة من هذه الصيغ فلا ينكر عليه، لكن لا ينبغي أن الصيغ الذي لا ينبغي أنه معنى تلفق الصيغ، أن يلفق الصيغ، معنى يدخل هذا في هذا. مثل الآن معروف عند الشافعية مثلا يقول الواحد منهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين أنك حميد مجيد، ويقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد. هذه الصيغة غير موجودة في الصيغ، هذه الصيغة بهذا السياق غير موجودة في الصيغ، لكن الذي ينبغي على المسلم أنه يأتي بصيغة من هذه الصيغ، الأفضل أنه لا يلفق. وجاز بعض العلم التلفيق، ما دام أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز التلفيق عندهم. طيب، قال فوائد مهمة في الصلاة على نبي الأمة. الفائدة الأولى من ملحوظة أن أكثر هذه لهم. سيذكرها الآن، سيذكرها الظهر من مسائل. عندك تعليق؟ مسألة السلام عليك، مسألة هل يقال السلام علي علي السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين أم يقال السلام على النبي؟ لأن ابن مسعود قال إيش؟ قال كلنا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، أما بعد موته فكنا نقول السلام على النبي، السلام على النبي. وهذا جاء أيضا عن عائشة، فهل هذا صحيح؟ أكثر أهل العلم على أنه يقال مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. معناه استشكل كيف؟ استشكل لأنها مخاطبة لغائب، السلام عليك أيها النبي، معنى كيف عليك أيها النبي؟ لكن يقال أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أنه ما من رجل يسلم علي إلا يبلغني الله عز وجل سلام أمتي، معنى جعل الله عز وجل ملك يبلغه سلام أمتي، فهذا الإشكال قد ذهب. والأمر الثاني أن الآن مثلا مخاطبته بالغائب وهو غائب، كما قلنا أنه أصلا يبلغ هذا، وأيضا كذلك أن هذا ذكر، هذا ذكر، والتغيير في الأذكار غير صحيح، التغيير في الأذكار غير صحيح. فلهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما علم الناس التشهد علمهم السلام على النبي، لم يقل السلام أقصد السلام عليك أيها النبي، لم يقل السلام على النبي، وإنما قال السلام عليك على صيغة المخاطب، السلام عليك أيها النبي، لأن أصبحت ذكر. فلهذا عمر رضي الله عنه أمام الناس وأمام الصحابة علمهم هذا، لم يأتي أحد ينكر عليه، فدل على أن هذا هو الذي كان عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم. وهنا ذكر فوائد مهمة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، معنى الفائدة الأولى في ذكر، معنى في بعض الألفاظ، طيب هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية أن الصيغ على اختلاف أنواع فيها كلها الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته، هذا أيضا فائدة. وهناك أيضا فائدة ثالثة، أيضا أنه ليس في شيء منها لفظ السيادة، ليس في شيء منها لفظ السيادة، إن شاء الله نمر على هذا الكلام لأنه ما معنا إلا اليوم إن شاء الله، وهذا الكلام ممكن الإنسان يقرأه. طيب الفائدة الرابعة، على أن بعض الأنواع أقوى من بعض، فالتي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب، وكذلك الرابع أيضا مما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، معنى هذا يدل على الأفضلية. الفائدة الخامسة، وأعلم أنه لا يشرع تلفيق صيغ صلاة واحدة مجموعة على التلفيق، هذا ذكرناها. الفائدة الثالثة، ما ذكره العلامة الصديق حسن خان في نزل الأبرار على أن أفضل من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث، وهذا أيضا فائدة ذكرها الخطيب البغدادي في الجامع، وذكرها كذلك البيهقي في الدلائل، أقصد ليس البيهقي، ابن حبان ذكرها، ابن حبان في كتابه في مقدمة كتابه الثقات، على أن أفضل الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أحظى بقول النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة، أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث، لأنهم دائما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فخلاصة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها واجبة. طيب القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة، ثم كان ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا وأمر به المسيء صلاته، قال ثم اصنع في كل ركعة، قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر ثم قام، وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، وكان إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة قال الله أكبر وأمر به المسيء صلاته كما تقدم آنفا، هذا كله قد تقدم الكلام عليه، وكان صلى الله عليه وعلى وسلم يرفع يديه، يعني إذا قام من الركعة الثانية إلى الثالثة، وهذا من المواضع التي ثبت فيها في صحيح البخاري عن ابن عمر، لكن اختلفوا فيها هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعل عبد الله بن عمر، رواه سالم بن عبد الله أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه نافع أنه موقوف على عبد الله بن عمر، لكن جاء في سنة أبي داود عن محارب بن دثار أنه روى ذلك عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالظاهر أنه صح موقوفا ومرفوعا، فهو من المواضع التي يرفع فيها اليدين إذا قام من الركعتين. قال وكان ثم كان يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يقوم معتمدا على الأرض، معنى إذا يستوي ويجلس مثل جلسة الافتراش ثم يقوم جلسة خفيفة، وهذه جلسة الاستراحة. قال وكان يعجن يعتمد على يديه إذا قام، هذا تكلمنا عليه مسألة العجن عند القيام، وكان يقرأ في كل ركعتين الفاتحة وأمر بذلك المسيء صلاته، وكان ربما أضاف إليهما في صلاة الظهر بضع آيات كما سبق بيانه في القراءة في صلاة الظهر، هذا تقدم معنا أنه أحيانا يزيد في يذكر بعض الآيات في الثالثة والرابعة من الظهر أو العصر كذلك، بل جاء عن أبي بكر في المغرب أيضا. قال القنوت في الصلوات الخمس للنازلة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد. أنا يريد الشيخ أن يبين أن القنوت إنما يكون في النوازل، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما القنوت في الفجر دائما فهو مما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء من بعده. بل جاء في حديث عبد الله المغفل أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصليت مع أبي بكر وعمر وعثمان ما كانوا يقنطون. قال أي بني هذا محدث، هذا محدث، دل على أن القنوت في الفجر محدث. وجاءت آثار لكن أكثرها لا يصح. طيب القنوت يكون في النوازل، إذا حصلت نازلة على المسلمين يقنت، نازلة قتل أو نازلة غيرها من النوازل، حتى بعضهم ذكر الزلزال، إذا حصل زلزال أو حصل تغير في بعض الأمور الكونية فإنه لا بأس أن يقنت. قالوا كان يجهر بدعائه ويرفع يديه ويؤمن من خلفه، فيؤمن من خلفه وهذا صح. لا بأس أنه يرفع يديه أحيانا، وإن بل بعضهم يقول لا بأس في كل وقت يرفع يديه، لكن لم يثبت شيء صريح. وما جاء في حديث ابن أبي العمية فهو مختلف فيه. ويؤمن خلفه. قال وكان يقنط في الصلوات الخمس كلها، هذا ثابت في حديث أبي هريرة وغيره أنه يقنط في النوازل في الصلوات الخمس كلها، وقنت أيضا في الفجر، جاء أيضا أنه قنت في الفجر في حديث أنس، في حديث أبي هريرة أنه قنت في الصلوات الخمس، أيضا في حديث ابن عباس عند أبي داود أنه قنت في الصلوات الخمس، في حديث ابن عباس عند أبي داود أنه قنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وأما حديث أنس أنه قنت شهرا في الفجر ثم ترك. قال لكنه كان لا يقنت فيها إلا إذا دعا لقوم أو دعا لقوم. هذا حديث أنس يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا أراد أن يدعو على قوم أو يدعو لقوم، هذا هو النازلة. لكن هل في كل نازلة يقنت؟ الظاهر لا، الظاهر أنه لا يكون في كل نازلة. وأما الأشياء التي استقرت على المسلمين مثل الاضطهاد مثلا وكذا، فهذا قد حصل للمسلمين وهو فيهم أصبح مثل العادة، لكن شيء جديد يظهر في الساحة يكون أقوى مثلا على المسلمين فلا بأس أنهم يقنتون. لو قنت الإنسان على أنه نوازل للمسلمين الآن ما في شيء، ما في شيء، لكن لابد أن يتخذ له نظام، مثلا يوم يقنت يوم ما يقنت، أحيانا يقنت أحيانا ما يقنت، هو معناه جائز، لكنه من ناحية التعبد لابد أنه إما أنه يقنت على هذه النازلة وإما أنه لا يقنت. قال فربما قال اللهم انجي الوليد الوليد وسلم بن هشام عياش بن ابي ربيعه، اللهم اشدد وطاعتك على مضر واجعلها سنين كسنين يوسف، اللهم لعن لحيان ورعلا وذكوان وعصيه عصت الله ورسوله. وكان اذا فرغ من القنوت يقول الله اكبر فيسجد، اذا انتهى من القنوت النازله يقول الله اكبر ويسجد. قال القنوت في الوتر، وكان صلى الله عليه وسلم يقنت في ركعة الوتر أحيانا، أن أحيانا هذا صحيح لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في الوتر، إلا ما جاء في حديث الحسن أنه علمه دعاء قنوت الوتر، وهذا الحديث مختلف فيه أيضا. فأبو إسحاق رواه عن بريد، عن بريد بن أبي مريم عن الحسن أنه كان أو قال كان علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوت أن أقنت به في الوتر أو أدعو به في الوتر. وفي رواية شعبة عدم ذكر القنوت أو عدم ذكر أن القنوت، وإنما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء ثم ذكره بدون أن أن يقول القنوت. قال ويجعله قبل الركوع، يجعله قبل الركوع إذا كان وترا، وهذا الذي جاء عن جماعة من الصحابة أنه يكون قبل الركوع إذا كان في الوتر، أما إذا كان في النوازل يقنط بعد الركوع، وهذا الصحيح الذي جاء عن أكثر الصحابة. وجاء عن بعضهم العكس، أو جاء عن بعضهم أنه كله قبل الركوع، وجاء عن بعضهم أنه كله بعد الركوع، لكن الذي عليه الأكثر أنه إذا كان نازلة بعد، إذا كان وتر قبل فلا بأس. وكان ابن مسعود أكثر ما يوتر في الوتر يكون قبل الركوع، كذلك جاء عن أبي. طيب وعلم الحسن هذا الدعاء. قالت طيب الآن مسألة القنوت في الوتر لا بأس أن يقنوت، لكن أحيانا ليس دائما، واختار الصحابة خاصة في نصف الأخير من رمضان أنهم يقنطون قنوت نوازل. الصحابة رضي الله عنهم اختاروا أنهم يقنطون قنوت نوازل في النصف الأخير من رمضان، وهو قول الشافعي رحمه الله. قال التشهد الأخير وجوب التشهد. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس التشهد الأخير، وكان يأمر فيه بما يأمر به في الأول، ويضع فيه ما كان يصنع ويصنع فيه ما كان يصنع في الأول. مسألة حكم التشهد الأخير، كثير من أهل العلم يقول ركن، عند مالك والشافعي ركن، وعند أحمد أنه واجب مثل التشهد الأول، هذا المشهور. وفي رواية عنه أنه ركن، لكن الركنية لا دليل عليها، الركنية لا دليل عليها، هي معنى الصحيح أن يقال هو مثل التشهد الأول، التشهد الأخير مثل التشهد الأول، إلا أن التشهد الأول فيه أنه لما تركه سجد للسهو، وأيضا حتى هذا لو تركه يسجد للسهو، فهي واجبة. وعلى القول بالوجوب أنه إذا تركه تعمدا تبطل صلاته. قال وكان يأمر به، قال إلا أنه كان يقعد فيه متوركا، التورك في التشهد الأخير، وهذا التفصيل الذي ذكره الشيخ قال به الإمام أحمد. الآن مسألة الجلسة، عندنا جلسة افتراش وتورك وإقعاء، افتراش وتورك وإقعاء. أما الإقعاء هذا فنوع منهي عنه ونوع ثابت في السنة في الجلسة بين سجدتين كما جاء عن ابن عباس، هو الإقعاء الذي ذكرناه بالأمس، إقعاء النصب. طيب بقي الآن الافتراش والتورك. الافتراش والتورك من نظر في الأحاديث يجد أن هناك حديث أكثرها فيها الافتراش، وهناك حديث فيها التورك، مثل حديث عبد الله بن الزبير فيه التورك، وجاء التورك أيضا في حديث أبي حميد، لكن ليس هناك ما يدل على أن الافتراش يكون في التشهد الأول والتورك في التشهد الأخير، إلا رواية جاءت في حديث أبي حميد فقال فإذا كان في التشهد الأخير تورك. هذه الرواية التي استدل بها الإمام أحمد على أن التورك يكون في التشهد الذي يكون له، أو الصلاة التي لها تشهدان، ويكون في التشهد الأخير. ومسألة هذا الجلوس نعطيكم معنا مذاهب أهل العلم خاصة مذاهب الأربعة سهلة. مالك يرى التورك دائما، مالك يرى التورك دائما، في الأول وفي الأخير. أبو حنيفة عنده الافتراش دائم، أبو حنيفة عنده الافتراش دائم سنة في كل جلسة، سواء كان في الجلسة الأولى أو الجلسة الثانية. الشافعي رحمه الله ورحمهم الله جميعا، الشافعي عنده الافتراش في الجلسة الأولى والجلسة الأخيرة التورك، التشهد الأخير يكون تورك، والجلسة الأولى يكون افتراش. وهو أيضا عند الإمام أحمد، لكن اختلفوا في مسألة، الشافعي وأحمد اختلفوا في مسألة، في مسألة إيش؟ مسألة إذا كان في الصلاة تشهد واحد أخير، هو الأول والأخير، مثل مثلا تشهد الفجر، مثل التشهد التي يكون في الركعتين تحية المسجد وكذا، كيف يفعل؟ هل يتورك أو يفترش؟ فأحمد يقول أنه يفترش، والشافعي يقول أنه يتورك. هذا الخلاف بين الشافعي وأحمد بعد اتفاقهم على أن الافتراش يكون في التشهد الأول وهذا يكون في الأخير. لكن إذا جاءت صلاة فيها تشهد واحد، هل يتورك أم أنه يفترش؟ فقال أحمد يفترش، وقال الشافعي يتورك. لكن كما قلنا، إذا نظرت للأدلة ما تجد فيها تفريق، كان يجلس مفترشا، كان يجلس متوركا في حديث عبد الله بن الزبير، فيدل على أنه جلوسه في الصلاة توركا، وذاك يدل على أن جلوسه في الصلاة افتراشا. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم، من المحققين من أهل العلم كابن عبد البر وابن جرير الطبري وابن المنذر وجماعة من هؤلاء المحققين، قالوا أنه له بالخيار، إن شاء جلس افتراس وإن شاء جلس تورك، سواء كان في الركعة في التشهد الأخير أو في التشهد الأول. معناه يقولون الآن هم على قولهم أن الجلوس هو بالخيار، كأنهم يرون أن هذا الاختلاف اختلاف تنوع، معناه مثل صيغ التشهد مثل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا مثل الجلسات هنا، إن شاء جلس تشهد افتراش وإن شاء جلس تورك. قالوا لأن هذا ورد وهذا ورد، معنى كأنه تنوع الجلسات، مثل كما قلنا في الجلوس بين السجدتين وردت نوعان، الافتراش والإقعاء، الإقعاء النصب، معنى ورد هذا وهذا، ثبت هذا وهذا، ففيها الجلوس بين السجدتين فيها إيش؟ كيفيتين. كذلك قالوا التشهد الأول والتشهد الأخير فيه كيفيتان، إما الافتراش وإما تورك، فإن شاء تورك وإن شاء افترش. الشيخ الألباني استدل بأن التورك لابد يكون في الأخير بحديث جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الافتراش، نهى عن الإقعاء والتورك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء والتورك. لكن هذا الحديث ذكره الشيخ الألباني في الصحيح، لكن أنكره الإمام أحمد إنكارا شديدا، قال هذا حديث باطل لا يثبت. وغالبا الأئمة إذا جزم في شيء من هذه معناه يسلم له، فقال أن هذا الحديث منكر باطل، أو منكر أقصد، قال هذا حديث منكر، فلهذا لم يثبت هذا الحديث. طيب، وهذا القول الذي قاله هؤلاء هو قول وجيه أنه له أن يفترش وله أن يتورك، لكن كما قلنا العمل الذي عليه هو كلام معنا مذهب الإمام أحمد في الرواية التي عند أبي حميد، فإن كان التشهد في الأخير فتورك، جعل يتورك. لكن كما قلنا لو أخذ الإنسان بكلام هؤلاء الأئمة كابن عبد البر وغيره فهو لم يبعد عن الصواب، فلهذا لا يتشدد, لا داعي للتشدد. مثلا إنسان يتشدد يرى مثلا إنسان ما تورك تورك على خيره يقول هذا ما عمل بالسنة, رأى يفترش. ظاهر أن الافتراش سواء كان في الثانية أو في الأخيرة هو سنة أيضا, هذا سنة لأن كثرة الأحاديث التي جاءت فيها افتراش, وجاء حديث عبد الله بن الزبير فيها تورك, فإما أن يعمل بكلا الحالتين أو يعمل مثل ما قال الإمام أحمد معناه أن التورك يكون في الأخير إذا كان ذات تشهدين, فالأمر سهل إن شاء الله. طيب قال وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, معناه هناك أخذناها وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذناه. قال وقد سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, فقال عجل هذا, ثم دعا فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي. في رواية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. وهذا الحديث صحيح, حديث فضالة بن عبيد قال وسمع رجل يصلي فمجد الله وحمده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو تجب وسل تعطى. طيب فصحيح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة كما جاء فيها الأمر وليست ركن. قال وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء, وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع, يقول اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال, ثم يدعو لنفسه بما شاء بما بدا له. هذا الحديث طيب, هذا الحديث جاء في صحيح مسلم فليستعذ بالله من أربع, هذه زيادة جاءت في صحيح مسلم فليستعذ بالله من أربع. وأما أكثر الحديث أو أكثر ما جاء عن عائشة أنه كان من فعل النبي عليه الصلاة والسلام, ولهذا لم يقل أحد من السلف أن هذه الاستعاذة من أربع واجبة إلا ما جاء عن طاووس, جاء عن طاووس. قالوا كان صلى الله عليه وسلم يدعو به في تشهده, قلنا صحيح الذي مشى عليه أكثر أهل العلم أنه مستحب لكن يحرص الشخص عليه. قد جاء عن طاووس أنه أمر ابنه أن يقوله. قالوا كان يعلم الصحابة كما يعلم السورة من القرآن, أنا هذا أيضا صحيح في صحيح مسلم أنه كان يعلمهم كما جاء عن ابن عباس يعلمهم مثل ما يعلمهم سورة من القرآن, أي هذا الدعاء. قال الدعاء قبل السلام وأنواعه. قال وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة تارة بهذا وتارة بهذا, هذا الدعاء بعد التشهد الأخير. لكن هل هناك دعاء بعد التشهد الأول؟ نعم في دعاء له أن يدعو, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسعود التشهد قال له ثم ادعو بما شئت, فدل هذا العموم على الدعاء بعد التشهد. لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل تكون بعد التشهد الأول؟ فالصحيح أنها في التشهد الأخير, هذا الموضع الذي اتفق عليه العلماء, وإلا حتى التشهد الأخير لم يأتي بدليل في حديث, وإنما اتفق العلماء على موضعه. وجاء في حديث عند أبي عوانة في عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل في التشهد الأول, لكن ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست في مسلم وإنما هي في أبي عوانة, والظاهر أنها خطأ, ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خطأ, ولم يقل بل أكثر أهل العلم قالوا بأنه لا يستحب في التشهد الأول وإنما استحب في التشهد الثاني. لكن من تشهد ثم بقي مثلا وقت مثلا إذا كان مع إمام أو حتى وحده له أن يدعو, له أن يدعو بما شاء. طيب الدعاء قبل السلام أنواع. كان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة، تارة بهذا وتارة بهذا، وأقر أدعية أخرى، وهذا أولى بالقول أن هذه الأدعية يدعو بها تارة هذه وتارة هذه، وهذا من اختلاف التنوع كذلك. وأقر أدعية أخرى وأمر المصلي أن يتخير منها ما شاء، هناك هي اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر إلى آخر هذه الأدعية. ذكر هنا سبع كم ذكر تسعة أدعية ذكر تسعة أو عشر أدعية عشر أدعية يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. هذه الأدعية العشرة يدعو بها بما شاء، وله أيضا يدعو بما شاء. أنا هذه العشرة وغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليدعو بما شاء، والأفضل أن يكون الأدعية التي جاءت. طيب التسليم، ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده، وعن يسار السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر. طيب هذا يدل على أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى، أو حتى يرى أي يراه من خلفه، أنا لا يقول السلام عليكم ورحمة الله، إنما يقول السلام عليكم ورحمة الله، وليس المراد أنه يرى خده هو. أنا بعضهم يتكلف يقول السلام عليكم ورحمة الله حتى يريد أن يرى خده، لا ليس هذا المراد، يرى خده من خلفه. كان أحيانا يزيد في التسليم الأولى وبركاته. طيب الآن أول سلام يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، أما زيادة وبركاته فهذا مختلف فيها من ناحية صحة وبركاته، وأيضا الشيخ هنا جعلها عن يمينه، معنى جعلها في التسليم الأولى فقط، وهذا اعتماد الشيخ على نسخة أبي داود المطبوعة، وإلا ذكر المحققين ممن يحقق المطبوعات أو هذه المخطوطات أن بركاته موجودة في التسليم الأولى والثانية، وإنما حذفت في الطبعة التي من سنة أبي داود، حذفت في الثانية، أنا ظهر من النسخ وليس من الحديث نفسه، ليس من الحديث وإنما من النسخ، فلهذا وبركاته موجودة في الطريقة الأولى أو التسليمة الأولى والتسليمة الثانية، فلهذا إذا قلنا بصحة وبركاته تكون في التسليمتين معا، تكون في التسليمتين معا. هذا الذي خرج به كثير ممن يحقق المخطوطات، وذكروا أن الشيخ أخطأ في اعتماد معنى لأنه اعتمد على النسخة المطبوعة من سنة أبي داود. طيب قال وكان إذا قال عن يمين السلام عليكم ورحمة الله اقتصر أحيانا على قوله عن يسار السلام عليكم. طيب قال السلام عليكم أحيانا يقول كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم تلقى وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا أو قليلا. طيب الآن الشيخ، أولا التسليم من ناحية حكم التسليم أكثر أهل العلم على أنه ركن، أكثر أهل العلم على أن التسليم ركن، ودليله حديث علي، حديث معاوية ذاك الذي قال مفتاح حديثه أقصد بسعيد، مفتاحها التكبير أو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. أنا كيف تحلل الأشياء التي حرمت عليه في الصلاة بالتسليم؟ وهذا قول جمهور العلماء. وأما الحنفية عندهم أنه ليس ركن، عندهم أنه ليس ركن، يجوز أن تخرج بأي شيء، يجوز أن تخرج بأي شيء، مثلا إذا انتهيت من التشهد تقوم، بل حتى قالوا يجوز أن تخرج بالحدث، إذا حدثت خلاص انتهت الصلاة. حتى القصة التي حصلت عند رجل كان قد تحول مذهب الحنفية إلى مذهب الشافعية، فاشتكوا به عند الأمير، اشتكوا به عند بعض الأمراء. أنا معلوم أن أحيانا لما يتحول الرجل من مذهب يغتاظ بعضهم، حتى لما تحول أبو منصور السمعاني من مذهب الحنفية إلى الشافعية حصلت مضرابة كبيرة، حصلت مضرابة كبيرة جدا بين الشافعية والحنفية. طيب، فهذا الرجل أيضا قالوا أنه تحول مذهب الحنفية إلى مذهب الشافعية، فاشتكى به الحنفية لأنهم كانوا كثر إلى الأمير، فاستدعاه الأمير فقال له لما تحولت من مذهب الشافعي إلى الحنفي؟ قال له، قال للأمير، قال له أنا سأطبق عندك الصلاة، سأصلي صلاة الشافعية وأصلي صلاة الحنفية، وأنت أحكم بأي الصلاة ترى. قال خلاص، فصلى صلاة الشافعية. صلاة الشافعية عندهم الركوع، أنا يقرأ الفاتحة وكبر تكبيرة الإحرام وركع طمأنينة في الركوع، يركع ويطمئن، يعتدل ويطمئن، يسجد ويطمئن، وفي كلها طمأنينة إلى آخر الصلاة، سلم وقام. بعدين قام صلى صلاة الحنفية. صلاة الحنفية عندهم الاعتدال ليس ركن، الجلوس بين السجدتين ليس ركن، الطمأنينة في السجود والركوع ليست ركن، فمعنى ذلك أنه يسرع، أنا ينقرها نقر. فكان يصلي صلاة، معنى يركع ولا يقوم، مع هذا يقوم الاعتدال، يسقط للسجود ويسجد، يسجد فقط أنه يسجد قليل ويسجد السجدة الثانية بعدها، معنى يسجد سجدتين بسرعة، أنا مثل ما يفعل بعض النساء، تجدهم يفعلون على جهل، تجدها كذا تعطي السجدتين بس في وقت واحد. فهذا صلاة الحنفية هكذا، لو فعل هذا عندهم جائز، صلاته صحيحة. ففعل هكذا والتشهد في آخر التشهد أحدث، قال هذا انتهت صلاة الحنفية. ففي صلاة الحنفية تقصير كثير، بحكم أن الإمام أبا حنيفة قد يكون معذور، معنى بحكم أن السنة لم تجمع في وقته كما جمعت في الأوقات الأخرى. طيب، فلهذا الآن الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أولا كما قلنا أن التسليم ركن الصحيح، الآن الشيخ الألباني ذكر أربع صيغ أو أربع أنواع في التسليم، أربع أنواع في التسليم. أولا التسليم المعتاد، هذا كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا دائما يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر صلاته على هذا. الصيغة الثانية أنه يزيد بركاته على اليمين فقط، لكن كما قلنا أن هذه الصيغة غير صحيحة، إما إذا قلنا بتصحيح الحديث فنقول بركاته هنا وهنا عن اليمين وعن الشمال، وإذا قلنا بتضعيف الحديث كما يضعفه بعض العلماء فيكتفى فقط بالسلام عليكم ورحمة الله. فهذا، هذه الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم عن يساره، وهذا أيضا الحديث مختلف في صحته، والشيخ الألباني صحيح، تعتبر صيغة، معنى لو اعتبرناها نعتبرها الثالثة، معنى زيادة وبركاته لكن في اليمين والشمال. والثالثة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. والحديث كما قلنا أيضا مختلف فيه. الصيغة الرابعة السلام عليكم مرة واحدة، معنى بالتفات يسير يقول السلام عليكم. هذه الذي أطبق عليه أو أكثر الأئمة يقولون أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك عن أحمد وعن علي بن مديني وعن البخاري أنهم قالوا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة، لكن ثبت عن الصحابة، جاء عن عائشة وجاء عن أنس وجاء عن جماعة من الصحابة أنهم سلموا تسليمة واحدة. لكن هل في صلاة الفريضة؟ ظهر أنه جاء في صلاة الليل، وأيضا كذلك في صلاة الجنازة، صلاة الجنازة جاء تسليمة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن أنس وعن عائشة في صلاة الليل. فلهذا الأولى أن الإنسان لا يسلم تسليمة واحدة في الفرض، هذا من باب الأولى. وأيضا ترك المنازعات، أنا بعضهم تجد يريد أن يظهر للناس أنه يعرف السنة أمام عوام ما يعرف، يقول السلام عليكم، الجماعة أبغوا الرجال يسلم يكمل التسليم، لأن التسليم التسليمتان عند هذا أيضا نسيتها، عند الحنابلة المشهور مذهب الحنابلة أنها ركنان، أنا ليس تسليمة واحدة، الركن هو التسليمتين معا. أنا عند الحنابلة لابد أن يسلم تسليمتين، عند الشافعية المشهور في مذهب الشافعية أنها الأولى فقط، معنى الركن واحدة والثانية تعتبر مستحبة، لكن عند الحنابلة يرونها كليهما لابد أن يسلم التسليمتين. وحجة الإمام أحمد أنه قال جاء التسليم في الصلاة، لكن إيش كيف التسليم؟ ما عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا يسلم عن يميني وعن يساري. وأما التسليم الواحدة قال لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما دام أنها ثبتت عن هؤلاء الصحابة فهذا يدل على أن الأمر فيه سعة، وثبوتها عن الصحابة هذا يدل على أنها أيضا ممكن أنهم أخذوها من النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا فالصحيح هو قول الشافعية أن التسليم الأولى هي الواجبة، لكن من باب الاحتياط يسلم تسليمتين. ولهذا هناك مسألة تحصل دائما وهو عند القيام، عندما يسلم الإمام بعضهم يقوم، أنا إذا رأى سلم تسليم الأولى قام وينفصل، لا وهذا خطأ على قول الحنابلة، يعتبر خطأ، بل بعضهم يبطل صلاته، أنا لابد أنه ينفصل عن الصلاة إذا سلم التسليم الثانية. لكن الصحيح كما قلنا هو قول الشافعية أن التسليم الأولى هي الواجبة، فلأجل أن هذا جاء عن السلف، وأيضا مجيء هذا عن السلف ممكن أنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، وليس عندنا دليل على أن التسليمتين هما معنى الركن أو ركنين معا، وإنما الذي عندنا التسليم، وقد جاء عن الصحابة أنه واحد يسلم تسليمة واحدة، فلا بأس بالتسليم الواحدة. قال وكانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا يقال أنهم سلمون هكذا، كانوا إذا سلموا يقولون السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كأنهم يسلمون على أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، قال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها ذناب خيل شمس، إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده، فلما صلوا معه أيضا لم يفعلوا ذلك. قال في رواية إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، فتحريك الأيدي بالسلام خطأ، سواء كان هكذا أو هكذا أو ما يفعله كثير من الناس يقول هكذا، بعضهم إذا أراد أن يسلم يقول هكذا، هذا أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، فلا داعي لتحريك اليدين، وإنما السلام يكون بالالتفات. قال المؤلف رحمه الله تعالى وجوب السلام، قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول وتحليلها يعني الصلاة التسليم تحليل. وذكرنا مسألة الوجوب وأنها هل تسليم أو تسليمتين. قال الشيخ رحمه الله الخاتمة كل ما تقدم من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام يستوي فيه الرجال والنساء, يستوي فيه الرجال والنساء, ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك, بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يشملهن, وهذا الأصل. وهو قول إبراهيم النخعي قال تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل, أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه, هذا في المخطوط, معنى هذا أخذه الشيخ من المخطوط وإلا لم يرى طباعة ابن أبي شيبة. قال وحديث انضمام المرأة في السجود وأنها ليست في ذلك الرجل مرسل لا حجة فيه, رواه أبو داود في المراسيل عن يزيد بن أبي حبيب وهو مخرج في الضعيفة, ويزيد بن أبي حبيب مراسيله من أضعف المراسيل. قال وأما ما رواه الإمام أحمد في مسائل ابنه عن ابن عمر أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة فلا يصح إسناده لأن فيه عبد الله بن عمر العمري وهو المكبر وهو ضعيف, يقال له المكبر لأن عبيد الله بن عمر أخوه المصغر ثقة ثبت, وأما هذا المكبر فهو ضعيف. قال وروى البخاري في التاريخ الصغير بسند صحيح عن أم الدرداء أنها قالت أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها, وهذا هو العصل. الأفضل أن المرأة تصلي كصلاة الرجل لا تضم إلا إن كانت عند الرجال, إن كانت عند الرجال وخشيت أن يلتصق ثوبها مثلا بها أو كذا, أو خشيت تورجها شيء مما يكشف عورتها أو يحجمها فلا بأس, وإلا الأصل أن المرأة تصلي كالرجل. قال وهذا آخر ما تيسر جمعا في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من تكبير للتسليم, وأرجو الله أن يجعله خالصا لوجه الكريم وهاديا إلى سنة نبيه الرؤوف الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك, وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله, الحمد لله أن خلصنا, جزاكم الله خير.